بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي في هذا اللقاء أن ألتقي مع إخوان لنا سلفيين في مدينة ليبيا، التي أسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ أهلها من كل سوء، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمهم من شر الخوارج القاعدية وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وجماعة الفجر، وأن يسلمهم من الحدادية ومن الإخوانية ومن المأربية والمميعة، وأن يكونوا على المنهج السلفي الصادق الجاد الواضح. أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. لقائي معكم أيها الإخوة الأفاضل أتدارس فيه معكم بإذن الله تعالى ما يتعلق بمسألة مهمة سلفية يتعلق بها كثير من المسائل المهمة، بل هي والله مسألة عظيمة، كما قال شيخنا الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى حين قال: ما قامت السماوات والأرض وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا بإحقاق الحق وقمع الباطل. فموضوعنا كما هو معلوم الحق أحق أن يتبع، وسبب اختيار هذا الموضوع أولا ما سبق ذكره أنه موضوع مهم، لذا ورد ذكره في القرآن، ورد ذكر الحق والتحذير من الباطل في القرآن في مواضع كثيرة جدا، من ذلك قوله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وآيات أخرى في ذلك وهي كثيرة جدا، وكذا جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على الحق وتحذر من الباطل، لذا كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بهذه المسألة اهتماما بالغا. أيضا من أسباب اختيار الموضوع وجود مفاهيم خاطئة في هذه المسألة، والخطأ في هذه المسألة أدى إلى كثرة الفتن والاختلافات والفرقة في وسط الصف السلفي. لذا كان لزاما علينا نحن السلفيين أن يذكر بعضنا بعضا امتثالا لقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا من الأسباب استغلال بعض الناس لهذه المسألة على غير وجه الصواب. ولا يفوتني أن أقول إن مذاكرتي معكم لهذه المسألة هي أيضا تذكير لنفسي أن تلزم الحق وأن تعمل به وأن تجتنب الباطل وأن تحذر منه. الحق، ما هو الحق؟ فكل يدعي أنه على الحق. لا شك أن الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالحق في هذه الجهة، والمعصوم من عصمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. لماذا نذكر الحق ونعرفه؟ إننا نذكر الحق ونعرفه لأمور، منها حتى لا يلتبس مع الباطل، ومنها أن نلتزم به، وأن ما سوى الحق هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إما أن يظهر زيفه وبطلانه فيرد، وإما موقوف يعني يتوقف فيه فلا يعلم أنه حق أو باطل. وهذا النوع لا يلزم الناس به، فهذا النوع لا يلزم الناس به. فبعض الناس قد يأتي إلى هذا النوع مما هو يتوقف فيه فيجعله لازما حتما واجبا على الناس، وفي الوقت نفسه لا يلتزم بالحق الواجب. فلا شك أن هذا من المفاهيم الخاطئة، أو من باب لبس الحق بالباطل. إن الله عز وجل كما سبق معنا في قوله عز وجل مخاطبا المشركين مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجادل المشركين ويناقشهم. قال عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قال السعدي رحمه الله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه. قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. أم من لا يهدي، أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي، التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى. فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة، فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الله عليم بما يفعلون، أي سيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. وقال الله عز وجل مبينا أن الحق باق وأن الباطل زائل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال السعدي رحمه الله تعالى: الحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقول ويعلن، قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا، أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. انتهى. قلت: ومن هنا كانت القاعدة السلفية أنه يجب بيان الحق ورد الباطل، وأن السكوت على الباطل يجعله يلتبس بالحق فيجعل الباطل حقا والحق باطلا. وقال عز شأنه: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قال السعدي رحمه الله: أي ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظهر سلطانه، أي سلطان الحق. وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه، فلا يبدئ ولا يعيد. ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول، وكان المكذبون له يرمونه بالضلال، أخبرهم بالحق ووضحه لهم وبين لهم عجزهم عن مقاومته، وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئا ولا دافع ما جاء به. انتهى كلامه. في آيات كثيرة بينت أهمية الحق وأنه منصور بإذن الله تعالى، وأن أهله منصورون وخذلان الباطل، وأن أهله مخذولون. وأما السنة النبوية فقد جاءت الأحاديث فيها كثيرة جدا، أذكر بعضا منها. فمن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني على الحق. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأن الحق لا يتعلق بالقلة والكثرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أنه ستبقى طائفة، والطائفة جماعة قليلة، ستبقى على الحق. لذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ليس من شرط الجماعة، أي التي على الحق، ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة، بل من شرطها أن تكون على الحق، على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانت قليلة. انتهى. أيضا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن رفض الحق وعدم العمل به هو من الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمن رد الحق ولم يعمل به فهو متكبر. ومما جاء في السنة مما يتعلق بالحق ما قصه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود، قصة تلك المرأة التي جاءت ومعها صبي لها، فتقاعست فترددت أن تقع فيها، أي في الحفرة المشتعلة بالنيران، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فهذا الحديث فيه موعظة بليغة لأصحاب الحق أن يصبروا على الحق، وأن لا تفتنهم الفتن مهما كبرت أو عظمت، بل يثبتوا حتى يلقوا الله عز وجل على ذلك. فهذا الطفل الصغير الرضيع يقول لأمه اصبري، أي أنت على الحق، فالقي نفسك في النار فإنك موعودة بثواب الله وفضله. لماذا؟ لأنك على الحق، ومن كان على الحق فهو منصور. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيضا بينت السنة أن من عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وأن من لم يعرف الحق ولم يقض به فهو متوعد بالنار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار، أي فظلم ولم أي فظلم ولم يحكم بالحق فجار في الحكم فهو في النار. فهذا الحديث القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فالذي في الجنة من هو؟ هو رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. والذي في النار من هو؟ أحد رجلين: رجل عرف الحق فلم يقض به فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وبينت السنة أيضا أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق. وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالحق ظاهر والحق لا يستحى منه، وإنما يستحى من الباطل الذي حرمه الله عز وجل ونهى عنه وتأباه النفوس. لذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لصاحب الحق مقالا. إخواني، هذه جملة من الأحاديث وجملة من الآيات القرآنية فيها بيان ما يتعلق بالحق وما يتعلق بالباطل. وقد ذكر أهل العلم مسائل متعلقة بالحق والباطل، فمن ذلك أن الحق سبب للاجتماع، وأن الباطل سبب للفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، إلى أن قال: فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين، كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارج الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون جاهلا ظالما. والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. انتهى. لذا بارك الله فيكم، من ظهر له الحق وكان هذا الحق بخلاف ما تعلمه من مذهبه أو تلقاه عن شيوخه، فإن الواجب عليه أن يعمل بالحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، أي اتبع الحق، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، وتأمل قوله ها هنا قال: فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل. فتأملوا قوله هذا وقول من يحمل إخوانه على قول بعض العلماء الذي لا دليل عليه فيبدعهم ويضللهم إذا خالفوه ويأمر بهجرهم، فلا شك أن هذا من المفاهيم الخاطئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيينه زيد ولا عمر. وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان، فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالا من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم. فالرجوع إخواني بارك الله فيكم للحق ليس تذبذبا، لأن الواجب على كل مسلم أن يقصد الحق وأن يتبعه حيث وجده، وأن يعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده وخطأه مغفور له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي ينبغي أن نعلمها أن مخالفة الحق والوقوع في الباطل سبب للفتن التي تجلب المصائب على الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر. فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. انتهى. وقال أيضا: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعية يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج من الدين، إلى أن قال: وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله عنه ورسوله، وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض الشيوخ، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم، فالنبي واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول، وأن لا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله. فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله، وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة، لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض، يعني لابد من الاختلاف ولكنه يقل. قال: ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث، فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل. أي اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين يذهب، كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. انتهى. بل إنما أوجب فتنة وفرقة ليس من الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين. المعنى أن من حكم الدين فإن الدين يأتي بالوحدة والاجتماع والاتفاق، والدين يطرد الفتن ويبعدها عن المسلمين. لذا العمل بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة سبب للاجتماع، وما كانت السنة أبدا سببا للفرقة، وما كانت السنة أبدا سببا للفتنة. ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل، وليس فرقا بين أهل الحق. فإن من تفرق عن السنة فإنما هو على الباطل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان كذاك وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. إخواني، إن هذا النقل فيه فائدة عظيمة لنا، وهي أن ندعو إلى الحق وأن نحذر من الباطل وأن نصبر في زمن الفتن فلا نخوض فيها. فإن أمرنا بالمعروف والحق ونهينا عن المنكر والباطل وتكلم فينا وظلمنا من ظلمنا فلا نشتغل بالرد عليه، لأننا ندعو إلى الله ولا ندعو إلى أنفسنا، والله سينصرنا اليوم أو غدا. لذلك من الخطأ أن ينتصر الإنسان لنفسه وأن يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا أخطأ عليه بعض الفضلاء، بل يصبر على إخوانه، لأن فعله إما عن جهل وإما عن ظلم متأول أو غير متأول، فالله يغفر لنا جميعا. أيضا إخواني بارك الله فيكم، من الأمور المهمة التي نعلمها في باب الحق والباطل مسألة مهمة جدا يقع فيها الخطأ كثيرا، ألا وهي أنه من وضح له الحق فليقل به ولا يسعه التقليد. بعض الشباب السلفي بل بعض حتى طلبة العلم للأسف الشديد يقف على الحق ويقف على الباطل، ولكن لا يقول بالحق، فيقول أنا مع فلان وفلان. طيب يا أخي الكريم، فلان وفلان من أهل العلم لهم عذرهم، إذ جهلوا الحق لا يظن بهم أنهم علموا الحق فخالفوه، لكن أنت ما عذرك وقد علمت الحق؟ فما عذرك عند الله عز وجل؟ لذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى لطالب العلم الذي اتضح له الحق، انظروا ماذا قال وتأملوا فيما ذكر. قال: فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا، أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، قال: فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. هكذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى مبينا الموقف الصحيح لمن ظهر له الحق ولمن تبين له الحق أن يعمل به وأن يتبعه، وأن لا يسلك الرخص بأن يقول مثلا: لم يبلغه علمي، لعل الإمام عنده نص لم أقف عليه، لعله، أو مثلا كما يقول البعض: أنا لا أفهم النصوص. لا شك أن هذه كلها لمن ظهر له الحق واستبان له الباطل، أن هذا كله لا يعذر عليه. فقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يبين فيه الواجب على طالب العلم. ثم أيضا إخواني، مما يجب أن نعلمه في باب الحق والباطل أنه لا يجوز رد الحق بالجهل، لا يجوز رد الحق بالجهل. ومعنى هذه الفائدة أنه لا يجوز لك أن تعترض على مسألة ما وأنت تجهل الحكم، فإنك قد ترد الحق بجهلك. وانظروا وتأملوا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليسكت ولا يخض في المسائل حتى لا يرد الحق بجهله. لذلك قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير له لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال يا أهل العراق: والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولئن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. لذلك إخواني بارك الله فيكم، كم وكم نسمع من بعض الإخوة هدانا الله وإياهم للصواب أنهم قد يردون الحق
بالجدال والمراء والاعتراض، ثم تسأله: هل عندك علم بهذه المسألة؟ لا، ما عندي علم. طيب لماذا تجادل وتخوض؟ قال: الشيخ الفلاني قال كذا. هل الشيخ الفلاني هو حجة ودليل وبرهان من حيث هو؟ لا، الحجة والبرهان والدليل في قال الله قال رسوله قال الصحابة. لذلك لما اعترض أبو حيان على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام سيبويه إمام النحو رحمة الله عليهم جميعا، اعترض عليه بكلام سيبويه وقال: قال سيبويه في كتابه الكتاب كذا وكذا، فقال له شيخ الإسلام مقولته المشهورة: وهل سيبويه نبي؟ يعني لا يجب علينا أن نتبع أي إمام في كل قوله، إنما الذي يتبع الإمام وإنما يتبع في كل قوله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. لذلك إخواني، هذا من الأمر الذي أؤكد عليه وأذكر نفسي وإياكم به، أن لا تقعوا في هذا المزلق. إن علمت الحجة والبرهان فقل بها، وإن لم تعلمها فلا تخض فيها، فلا تخض فيها. لذلك إخواني نص أهل العلم على أنه يحرم على المتكلم أن يتكلم في دين الله بلا علم، وأنه إن تكلم بلا علم فهو آثم. لذلك علينا جميعا أن نحفظ أنفسنا من هذا الأمر. والله فلان وفلان من المشايخ الذي قد تدافع عنهم لا ينفعونك عند الله عز وجل، بل يتبرؤون من فعلك هذا، فإن الأئمة أئمة السنة وعلماء السنة كلهم يقولون وينصون على تلكم المسألة العظيمة، وهي قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قاله الشافعي. وقولهم: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المعنى ولماذا؟ أما المعنى فكل عالم يؤخذ من قوله أي الموافق للحق، ويرد من قوله أي المخالف للحق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله كله يؤخذ ولا يرد. قوله صلى الله عليه وسلم كله يؤخذ، الذي بينه لنا صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، فإنه كله يؤخذ على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. لماذا لا نتبع العلماء في كل ما يقولونه؟ ولماذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله؟ الجواب سهل جدا، أن العلماء رحمة الله عليهم جميعا وحفظ الله الأحياء منهم، أنهم بشر وأنهم يصيبون ويخطئون، وليسوا بأنبياء وليسوا برسل، إنما هم ورثة الأنبياء، فما أصابوا فيه الحق اتبعناه، وما أخطأوا فيه الحق لم نتبعهم، ولهم عذر في ذلك، لهم أجر واحد إن أخطأوا، ولهم أجران إن أصابوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ما معنى الحديث؟ معناه إن أصاب له أجران: أجر لإصابته الحق، وأجر لاجتهاده. وأما إن أخطأ فله أجر واحد لأنه اجتهد، وليس له أجر ثاني لأنه لم يصب الحق. لكن نفهم منه أيضا أنه لا يأثم، لأنه بذل وسعه. هذا العلماء. طيب لماذا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه رسول من الله، بشر أوحى إليه الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال حسان بن عطية: كنا نرى أن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالوحي. وكذا نتبع ما كان عليه سلف الأمة مما اجتمعوا عليه ومما فهموه في هذا الدين، لأن الشرع أمرنا بذلك وجعل الحق فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى غير ذلك من الأدلة. لذا إخواني بارك الله فيكم، جاءت الآية الصريحة الواضحة البينة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فجاءت القاعدة السلفية بعدم التقدم على الله عز وجل وعلى رسوله. ما المعنى؟ قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وأيضا قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل، انتهى. وبعد موته صلى الله عليه وسلم فنحن نرجع إلى السنة، فنحن نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. كما بيّن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أن تقديم الهوى على الشرع قد يكون سببا للضلال، حيث قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ انتهى. وقال شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، وتأملوا ما قال: قال: إذا اختلف عالمان، عالم عنده الدليل وعالم ليس معه دليل، إذا أخذت بالدليل فأنت احتكمت إلى الله، وإذا رفضت الدليل فأنت رافض للحق والدليل، وهذا أمر خطير جدا، وقد يقع صاحبه في الكفر إذا عرف الدليل وتركه تعلقا بقول فلان وفلان، قد يقع في الكفر والعناد بالله، فقد يقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه رد أمر الله ورد حكم الله عز وجل بعناده وهواه، انتهى. وقال أيضا شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك ولا تتعصب له، انتهى. والمعنى: كن مع الشيخ الآخر الذي على الحق، وانصح شيخك الذي قال قولا خلاف الحق، ولا تتعصب لشيخك، لأن التعصب لغير الحق سبب للضلال. إخواني، إن الحق لا تعلق له بالقلة والكثرة. قال الألباني رحمه الله تعالى، قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديثا: ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقت، يعني ما اتبع نبي ما اتبعت، يعني كثرة الأتباع، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. ثم أورد حديث ابن عباس وفيه يأتي النبي معه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد، فعلق عليه الألباني رحمه الله تعالى. وتأملوا قول إمام هذا السنة، قال رحمه الله: وفي الحديث، قال وفي الحديث دليل واضح على أن الكثرة، على أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معيارا لمعرفة كون الداعية على حق أو باطل. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع كونهم، مع كون دعوتهم واحدة ودينهم واحدا، فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم، من حيث عدد أتباعهم قلة وكثرة، حتى كان فيهم من لم يصدقه إلا رجل واحد، بل ومن ليس معه أحد. ففي ذلك عبرة بالغة للداعية والمدعوين في هذا العصر. فالداعية عليه أن يتذكر هذه الحقيقة ويمضي قدما في سبيل الدعوة إلى الله، ولا يبالي بقلة المستجيبين له، لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، وله أسوة حسنة بالأنبياء السابقين. انتهى. لذلك إخواني، بيّن العلماء قاعدتهم العظيمة والتي كلنا يتذكرها ويعلمها، إلا يعني ولا تخفى على الكثير منا. ما هي هذه القاعدة التي يدندن حولها العلماء؟ هذه القاعدة هي قولهم أن الحق لا يعلق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. وأكتفي هنا، لأن هذه القاعدة معلومة، أكتفي بقول شيخنا الإمام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حينما قال معلقا ومفسرا لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال بهداهم ولم يقل بهم، لأن العبرة بالمنهج لا بالأشخاص. فلا تتعصب لداعية ولا لمصلح إن حاد عن الحق، فإن الحق ليس بكثرة الرجال، وإنما بموافقة الكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله تعالى. هكذا بين هذا الإمام السلفي رحمه الله رحمة واسعة هذه المسألة بهذه الألفاظ الموجزة: أن العبرة بالمنهج لا بالأشخاص، وأن الحق ليس بكثرة الرجال، وإنما الحق بموافقة الكتاب والسنة. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه تلك العبارة العظيمة: الحق جماعة وإن كنت وحدك. فالإمام العثيمين رحمه الله تعالى بين لنا أن الحق لا يتعلق بالكثرة، وأن الحق بموافقة الحق وليس بالأشخاص. وابن مسعود الصحابي الجليل الإمام الحبر رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الحق، أو من كان على الحق فهو أمة وهو جماعة، لأنه مع الحق، لأنه مع الله سبحانه وتعالى بما أمر وما شرع وما أوجب علينا. إخواني، أيضا من القواعد التي ينبغي لنا أن نتنبه لها أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، قال: لا حرج على المسلم، قال في رد قول من يقول، قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في رد من يقول: لا حرج على المسلم أن يأخذ، يعني من أقوال العلماء، من أيها ما شاء ويدع ما شاء، إذ الكل شرع. قال: وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك، ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم: إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. قال الشيخ الألباني: ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة التي فيها كل يؤخذ من قوله ويرد، والتي فيها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تأخذ عني ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة وخذ من حيث أخذنا، قال: وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما خطأ وصواب. وقال أشهب: سئل مالك عن من أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله، حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحدا. إذن انتهى. إذن هذه مسألة مهمة، لا يأتي إنسان ويقول إن اختلاف العلماء لا يوجب التفرق، لا يوجب الردود، ولا يوجب أن ينكر بعضهم على بعض. لا شك أن هذا أمر مخالف للحق، لأن الحق واحد لا يتعدد. وهذه لا يعني ورد القول غير الصحيح، رد القول الخاطئ، لا يعني الطعن في العلماء، بل العلماء من أهل السنة، تحفظ كرامتهم ويحترمون، ولكن يرد الباطل، كما سيأتي إن شاء الله من قول ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد بين العلماء أن رد الحق سبب لتغليف القلب. قال ابن قيم الجوزية في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، قال: هو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه، كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. قال: والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره. انتهى. وقال ابن القيم أيضا: عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله، فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه. وأيضا ذكر أهل العلم أن من عارض الحق فإن عقله يفسد. قال ابن القيم الجوزية في الصواعق المرسلة: ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. عباد الله، إن مسألة الحق هي أصل من أصول هذا الدين. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: الدين مبني على أصلين، الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وقد ذكر ابن القيم الجوزية أيضا أن الناس بحسب معرفة الحق والعمل به على أنواع، فقال: انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى أقسام ثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق، هذا قسم، وإما جاهلا به، هذا قسم، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع، والعالم به أي بالحق المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه. ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به وهم متغلظ في حقهم، وهو متغلظ في حقهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن هنا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من لا يعمل بالحق ولا يزن أقواله وأفعاله بالحق فإن ميزانه ميزان مائل معوج، باطل أو ظالم أو جاهل. من المسائل المهمة التي أريد أن أنبه عليها، وقد أطلت عليكم، ولكن الموضوع كما ذكرت في أول كلمتي موضوع مهم، لأنه كما يقال موضوع الساعة. فكم نرى من التخبطات، وكم نرى من الانحرافات، وكم نرى من تضييع الحق ونصرة الباطل لعدم معرفة هذه المسألة. ومنها مسألة أنه لا يجوز رد الحق لأنه صدر من إنسان تبغضه. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: كما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه، فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق، وكلامه حق، ودينه حق، والحق صفته، ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله، فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. أقول إخواني، تأملوا قول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولو جاءه على يد صغير. يعني بعض الناس نسمعهم يقول: فلان ليس من العلماء الكبار، فلان من الصغار، هذا ليس منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح إذا جاءهم القول وبلغهم نظروا حق أم باطل، فإن كان حقا قالوا به، وإن كان باطلا ردوه. أما أن تعلق الحق أو أن تعلق قبول الحق بأن جاء من الكبار فيقبل وجاء من الصغار فيرد، فقد يقول الكبار قولا غير صحيح فتنصر الباطل، وقد يقول الصغير قولا صحيحا فترد الحق. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن هذا المسلك مسلك خطير. وكذا قول بعضهم: فلان من العلماء الكبار على العين والرأس، نحبهم ونحترمهم ونقدرهم، ولكن الحق أحب إلينا، الحق أكبر من كل من خالفه، الحق ننصره ولا ننصر أنفسنا. ولعلي أختم كلمتي هذه بقضيتين: القضية الأولى في تقرير هذا الأمر، وهو ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وتأملوا ما قاله. قال: فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته، فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها، ولا إثم فيه. يعني العالم إذا اجتهد فأخطأ لا إثم عليه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده، وخطأه موضوع عنه. ومع هذا تأملوا، فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين، لا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجليل، وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن انتبهوا هذه قاعدة عظيمة من كلام ابن رجب، إلا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حقه، يعني من حق ذاك العالم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقال لك هذا الكلام خلاف الحق، لا، قاله فلان وفلان من المشايخ الكبار، يعني فلان أكيد يعرف الحق، نحن لسنا أعلم منه. هذا قول المقلدة، هذا قول المتعصبة، هذا قول الحزبيين، ليس قول السلفيين. قول السلفيين إذا جاءهم الأمر من الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا جاءهم الحق أن يسلموا له، لا يعارضوهم بأهواء، لا يعارضوه بأهوائهم، ولا يعارضوه بالتعصب واتباع الباطل. قال: فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم. هذا خلاف، يعني تأملوا، بعض الناس لما ترد قول عالم خلاف الحق: الله، أنت تطعن في فلان وأنت تبدع فيه. يا أخي ما طعنت فيه ولا بدعت فيه، لكن هذا القول خلاف الحق، والصواب في كذا وكذا. هل قلت فلان مبتدع؟ هل قلت فلان ضال؟ لا. كيف ترد على العالم الكبير؟ يعني العالم الكبير لما يخالف الحق هو أكبر من الحق؟ يا إخوان، أين عقولنا؟ أين عقولنا التي أمرنا الله عز وجل أن نتدبر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نعمل بها؟ كيف نقع في هذه الأمور وهذه المزالق؟ تأتي وتقول له الحق في كذا، يقول لي: يعني أنت أفهم من فلان؟ أنت أعلم من فلان؟ لا شك أن هذه شبهة شيطانية، وأن هذه نزغة شيطانية ينبغي على السلفيين أن يجتنبوها. قال ابن رجب: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. قال: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا له في الرد، لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم، معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق كل أمر مخلوق، فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو كلام عظيم ومتين، علينا جميعا أن نتأمله وأن نتدبره، لأن هذا من المزالق التي نحن نعاني منها من كثير من الناس، وإن كثيرا من هؤلاء لو سكتوا والله لقل الخلاف ولقلت الفتن، يحدثون التبديع والهجر. فلان يعني تجده مثلا لا تسمع لفلان، وفلان يسلم على فلان لا تسلم عليه. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله في نفسك، هذا حق، فلان مع الحق، إن دعا إليه فلماذا تحذر منه؟ وإن كان على الباطل فبين الباطل، ما هي القضية فلان معك أو عليك؟ ومن هنا يا أخي انظر إلى القاعدة السلفية التي قررها ابن رجب رحمه الله تعالى. ما هي هذه القاعدة؟ انصر الحق ولا تنصر نفسك، انصر الحق ولو كان على نفسك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: أوصى الشافعي إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله، وكان يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لسان أحد. قال ابن رجب معلقا: لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله، لا لظهور نفوسهم ولا الانتصار لها. انتهى. ومن هنا قال البربهاري فيما نقله عنه بعض أهل العلم: المجالسة للمناصحة فتح باب للفائدة، والمجالسة للمجادلة غلق باب للفائدة. وجاء في الحديث كما سبق أن الواحد يقول الحق ولو على نفسه، وأن الواحد منا يرجع إلى الحق، وأن الواحد منا عليه أن يحذر من مخالفة الحق، فإن من خالف الحق متعمدا فإنه يعني قد يضل، بل هو ضال مضل، كما قال ابن رجب وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم عليهم رحمة الله عز وجل. لذلك إخواني قل رد الحق ورد ونصرة الباطل في عهد السلف. لماذا؟ بينه ابن رجب رحمه الله تعالى، ما قال السبب في ذلك؟ أن زمن السلف كان العلم فيه ظاهرا والجهل فيه قليل، فلذا كان الحق فيه منصورا. إخواني مسألة الحق والباطل طويلة وطويلة جدا، وإنما يعني ذكرت لكم بعض المسائل وبعض الأمور المهمة. ومن المسائل المهمة التي أذكرها سريعا وهي معلومة لدينا، أن لا نكون كاليهود والنصارى الذين كتموا الحق وألبسوا الحق بالباطل. ومن المسائل التي ينبغي لنا أن نتعلمها هي قبول الحق من قائله كائنا من كان كما سبق، وأيضا كما بين ابن قيم الجوزية أن من يقبل الحق فقلبه صحيح سليم، وأن من لا يقبل الحق فقلبه ميت قاسي، فقلبه ميت قاسي. بل بين ابن القيم الجوزية أن الله عز وجل فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه، ولما سكنت إلا إليه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره. وبين أيضا ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم أن سبب رد الحق والعمل بالباطل إما الجهل وإما الهوى وإما العصبية وإما غير ذلك من الأمور. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا إلى الحق والعمل به، وأن يميتنا على الحق، إنه قريب سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إخواني عن الإطالة، لكن هذه من المسائل المهمة. والحمد لله رب العالمين. وإياكم حياكم الله. ما شاء الله، حياكم الله، وحيا الله أخانا أبا الفضل محمد ابن عمر الليبي، فهو من إخواننا السلفيين من طلاب العلم، وقد زكاه الشيخ ربيع المدخلي مرات ومرات، ونصح الشباب بأخذ العلم منه. فاستفيدوا بارك الله فيكم من أخيكم أبا الفضل، جزاكم الله خيرا. نعم حياكم الله وبارك الله فيكم ويحفظكم جميعا، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله،
وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيطيب لي في هذا اللقاء أن ألتقي مع إخوان لنا سلفيين في مدينة ليبيا التي أسأل الله عز وجل أن يحفظها ويحفظ أهلها من كل سوء، وأن يجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يسلمهم من شر الخوارج القاعدية وتنظيم القاعدة وأنصار الشريعة وجماعة الفجر، وأن يسلمهم من الحدادية ومن الإخوانية ومن المأربية والمميعة، وأن يكونوا على المنهج السلفي الصادق الجاد الواضح. أسأل الله أن يحفظكم من كل سوء. لقائي معكم أيها الإخوة الأفاضل أتدارس فيه معكم بإذن الله تعالى ما يتعلق بمسألة مهمة سلفية يتعلق بها كثير من المسائل المهمة، بل هي والله مسألة عظيمة، كما قال شيخنا الإمام أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى حين قال: ما قامت السماوات والأرض وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب إلا بإحقاق الحق وقمع الباطل. فموضوعنا كما هو معلوم الحق أحق أن يتبع، وسبب اختيار هذا الموضوع أولا ما سبق ذكره أنه موضوع مهم، لذا ورد ذكره في القرآن، ورد ذكر الحق والتحذير من الباطل في القرآن في مواضع كثيرة جدا، من ذلك قوله عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. وآيات أخرى في ذلك وهي كثيرة جدا، وكذا جاء في السنة النبوية أحاديث كثيرة تحث على الحق وتحذر من الباطل، لذا كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون بهذه المسألة اهتماما بالغا. أيضا من أسباب اختيار الموضوع وجود مفاهيم خاطئة في هذه المسألة، والخطأ في هذه المسألة أدى إلى كثرة الفتن والاختلافات والفرقة في وسط الصف السلفي، لذا كان لزاما علينا نحن السلفيين أن يذكر بعضنا بعضا امتثالا لقوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وأيضا من الأسباب استغلال بعض الناس لهذه المسألة على غير وجه الصواب. ولا يفوتني أن أقول إن مذاكرتي معكم لهذه المسألة هي أيضا تذكير لنفسي أن تلزم الحق وأن تعمل به وأن تجتنب الباطل وأن تحذر منه. الحق، ما هو الحق؟ فكل يدعي أنه على الحق. لا شك أن الحق في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما أن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. وقوله صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية الطائفة المنصورة: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالحق في هذه الجهة، والمعصوم من عصمه الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. لماذا نذكر الحق ونعرفه؟ إننا نذكر الحق ونعرفه لأمور، منها حتى لا يلتبس مع الباطل، ومنها أن نلتزم به، وأن ما سوى الحق هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إما أن يظهر زيفه وبطلانه فيرد، وإما موقوف يعني يتوقف فيه فلا يعلم أنه حق أو باطل. وهذا النوع لا يلزم الناس به، فهذا النوع لا يلزم الناس به. فبعض الناس قد يأتي إلى هذا النوع مما هو يتوقف فيه فيجعله لازما حتما واجبا على الناس، وفي الوقت نفسه لا يلتزم بالحق الواجب. فلا شك أن هذا من المفاهيم الخاطئة، أو من باب لبس الحق بالباطل. إن الله عز وجل كما سبق معنا في قوله عز وجل مخاطبا المشركين مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجادل المشركين ويناقشهم، قال عز وجل: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون.
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون. قال السعدي رحمه الله تعالى: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، أي ببيانه وإرشاده أو بإلهامه وتوفيقه. قل الله وحده يهدي للحق بالأدلة والبراهين وبالإلهام والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. أما لا يهدي أي لا يهتدي إلا أن يهدى لعدم علمه ولضلاله، وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي، التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن تهدى، فما لكم كيف تحكمون، أي أي شيء جعلكم تحكمون هذا الحكم الباطل بصحة عبادة أحد مع الله بعد ظهور الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده. فإذا تبين أنه ليس في آلهتهم التي يعبدون مع الله أوصافا معنوية ولا أوصافا فعلية تقتضي أن تعبد مع الله، بل هي متصفة بالنقائص الموجبة لبطلان إلهيتها، فلأي شيء جعلت مع الله آلهة؟ فالجواب أن هذا من تزيين الشيطان للإنسان، أقبح البهتان وأضل الضلال حتى اعتقد ذلك وألفه وظنه حقا وهو لا شيء. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، أي ما يتبعون في الحقيقة شركاء، فإنه ليس لله شريك أصلا عقلا ولا نقلا، وإنما يتبعون الظن. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فسموها آلهة، فسموها آلهة وعبدوها مع الله، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الله عليم بما يفعلون، أي سيجازيهم على ذلك بالعقوبة البليغة. وقال الله عز وجل مبينا أن الحق باق وأن الباطل زائل: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال السعدي رحمه الله تعالى: الحق هو ما أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقول ويعلن، قد جاء الحق الذي لا يقوم له شيء، وزهق الباطل أي اضمحل وتلاشى، إن الباطل كان زهوقا، أي هذا وصف الباطل، ولكنه قد يكون له صولة وروجان إذا لم يقابله الحق، فعند مجيء الحق يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك. ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته. انتهى. قلت: ومن هنا كانت القاعدة السلفية أنه يجب بيان الحق ورد الباطل، وأن السكوت على الباطل يجعله يلتبس بالحق فيجعل الباطل حقا والحق باطلا. وقال عز شأنه: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد،
قال السعدي رحمه الله: أي ظهر وبان وصار بمنزلة الشمس وظهر سلطانه، أي سلطان الحق، وما يبدئ الباطل وما يعيد، أي اضمحل وبطل أمره وذهب سلطانه فلا يبدئ ولا يعيد. ولما تبين الحق بما دعا إليه الرسول وكان المكذبون له يرمونه بالضلال، أخبرهم بالحق ووضحه لهم وبين لهم عجزهم عن مقاومته، وأخبرهم أن رميهم له بالضلال ليس بضائر الحق شيئا ولا دافع ما جاء به. انتهى كلامه. في آيات كثيرة بينت أهمية الحق وأنه منصور بإذن الله تعالى، وأن أهله منصورون، وخذلان الباطل، وأن أهله مخذولون. وأما السنة النبوية فقد جاءت الأحاديث فيها كثيرة جدا، أذكر بعضا منها. فمن ذلك إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، يعني على الحق. وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بأن الحق لا يتعلق بالقلة والكثرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين لنا أنه ستبقى طائفة، والطائفة جماعة قليلة ستبقى على الحق. لذلك قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ليس من شرط الجماعة، أي التي على الحق، ليس من شرط الجماعة أن تكون كثيرة، بل من شرطها أن تكون على الحق، على ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولو كانت قليلة. انتهى. أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن رفض الحق وعدم العمل به هو من الكبر، فقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس، فمن رد الحق ولم يعمل به فهو متكبر. ومما جاء في السنة مما يتعلق بالحق ما قصه علينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قصة أصحاب الأخدود، قصة تلك المرأة التي جاءت ومعها صبي لها فتقاعست فترددت أن تقع فيها، أي في الحفرة المشتعلة بالنيران، فقال لها الغلام: يا أمة اصبري فإنك على الحق. فهذا الحديث فيه موعظة بليغة لأصحاب الحق أن يصبروا على الحق، وأن لا تفتنهم الفتن مهما كبرت أو عظمت، بل يثبتوا حتى يلقوا الله عز وجل على ذلك. فهذا الطفل الصغير الرضيع يقول لأمه: اصبري
أي أنت على الحق، فالقي نفسك في النار فإنك موعودة بثواب الله وفضله. لماذا؟ لأنك على الحق، ومن كان على الحق فهو منصور. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. أيضا بينت السنة أن من عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وأن من لم يعرف الحق ولم يقض به فهو متوعد بالنار، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل عرف الحق فجار أي فظلم ولم أي فظلم ولم يحكم بالحق فجار في الحكم فهو في النار. فهذا الحديث: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، فالذي في الجنة من هو؟ هو رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة. والذي في النار من هو؟ أحد رجلين: رجل عرف الحق فلم يقض به فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. وبينت السنة أيضا أن الله عز وجل لا يستحي من الحق، كما قال صلى الله عليه وسلم: استحيوا فإن الله لا يستحيي من الحق، وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فالحق ظاهر والحق لا يستحى منه، وإنما يستحى من الباطل الذي حرمه الله عز وجل ونهى عنه وتأباه النفوس. لذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن لصاحب الحق مقالا. إخواني، هذه جملة من الأحاديث وجملة من الآيات القرآنية فيها بيان ما يتعلق بالحق وما يتعلق بالباطل. وقد ذكر أهل العلم مسائل متعلقة بالحق والباطل، فمن ذلك أن الحق سبب للاجتماع، وأن الباطل سبب للفرقة والاختلاف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قد أمر الله تعالى المؤمنين بالاجتماع والائتلاف، ونهاهم عن الافتراق والاختلاف، إلى أن قال: فأئمة الدين هم على منهاج الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، والصحابة كانوا مؤتلفين متفقين، وإن تنازعوا في بعض فروع الشريعة في الطهارة أو الصلاة أو الحج أو الطلاق أو الفرائض أو غير ذلك فإجماعهم حجة قاطعة. ومن تعصب لواحد بعينه من الأئمة دون الباقين فهو بمنزلة من تعصب لواحد بعينه من الصحابة دون الباقين. كالرافض الذي يتعصب لعلي دون الخلفاء الثلاثة وجمهور الصحابة، وكالخارج الذي يقدح في عثمان وعلي رضي الله عنهما. فهذه طرق أهل البدع والأهواء الذين ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أنهم مذمومون، خارجون عن الشريعة والمنهاج الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن تعصب لواحد من الأئمة بعينه ففيه شبه من هؤلاء، سواء تعصب لمالك أو الشافعي أو أبي حنيفة أو أحمد أو غيرهم. ثم غاية المتعصب لواحد منهم أن يكون جاهلا بقدره في العلم والدين وبقدر الآخرين، فيكون ظالما جاهلا، فيكون جاهلا ظالما. والله يأمر بالعلم والعدل وينهى عن الجهل والظلم. انتهى. لذا بارك الله فيكم، من ظهر له الحق وكان هذا الحق بخلاف ما تعلمه من مذهبه أو تلقاه عن شيوخه، فإن الواجب عليه أن يعمل بالحق. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إذا كان الرجل متبعا لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد، ورأى في بعض المسائل أن مذهب غيره أقوى فاتبعه، أي اتبع الحق، كان قد أحسن في ذلك ولم يقدح ذلك في دينه ولا عدالته بلا نزاع، بل هذا أولى بالحق وأحب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ممن يتعصب لواحد معين غير النبي صلى الله عليه وسلم. كمن يتعصب لمالك أو الشافعي أو أحمد أو أبي حنيفة ويرى أن قول هذا المعين هو الصواب الذي ينبغي اتباعه دون قول الإمام الذي خالفه، وتأملوا قوله ها هنا، قال: فمن فعل هذا كان جاهلا ضالا، بل قد يكون كافرا، فإنه متى اعتقد أنه يجب على الناس اتباع واحد بعينه من هؤلاء الأئمة دون الإمام الآخر فإنه يجب أن يستتاب، فإن تاب إلا قتل. فتأملوا قوله هذا وقول من يحمل إخوانه على قول بعض العلماء الذي لا دليل عليه فيبدعهم ويضللهم إذا خالفوه ويأمر بهجرهم، فلا شك أن هذا من المفاهيم الخاطئة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك: بل غاية ما يقال إنه يسوغ أو ينبغي أو يجب على العام أن يقلد واحدا لا بعينه من غير تعيين زيد ولا عمر. وأما أن يقول قائل إنه يجب على العامة تقليد فلان أو فلان فهذا لا يقوله مسلم. ومن كان مواليا للأئمة محبا لهم يقلد كل واحد منهم فيما يظهر له أنه موافق للسنة فهو محسن في ذلك، بل هذا أحسن حالا من غيره، ولا يقال لمثل هذا مذبذب على وجه الذم. فالرجوع إخواني بارك الله فيكم للحق ليس تذبذبا، لأن الواجب على كل مسلم أن يقصد الحق وأن يتبعه حيث وجده، وأن يعلم أن من اجتهد منهم فأصاب فله أجران، ومن اجتهد منهم فأخطأ فله أجر واحد لاجتهاده وخطأه مغفور له، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن الأمور التي ينبغي أن نعلمها أن مخالفة الحق والوقوع في الباطل سبب للفتن التي تجلب المصائب على الأمة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولا تقع فتنة إلا من ترك ما أمر الله به، فإنه سبحانه أمر بالحق وأمر بالصبر، فالفتنة إما من ترك الحق وإما من ترك الصبر. انتهى. وقال أيضا: وبلاد الشرق من أسباب تسليط الله التتر عليها كثرة التفرق والفتن بينهم في المذاهب وغيرها، حتى تجد المنتسب إلى الشافعية يتعصب لمذهبه على مذهب أبي حنيفة حتى يخرج عن الدين، والمنتسب إلى أبي حنيفة يتعصب لمذهبه على مذهب الشافعي وغيره حتى يخرج من الدين، إلى أن قال: وكل هذا من التفرق والاختلاف الذي نهى الله عنه ورسوله، وكل هؤلاء المتعصبين بالباطل المتبعين الظن وما تهوى الأنفس المتبعين لأهوائهم بغير هدى من الله مستحقون للذم والعقاب. فإن الاعتصام بالجماعة والائتلاف من أصول الدين والفرع المتنازع فيه من الفروع الخفية، فكيف يقدح في الأصل بحفظ الفرع؟ وجمهور المتعصبين لا يعرفون من الكتاب والسنة إلا ما شاء الله، بل يتمسكون بأحاديث ضعيفة أو آراء فاسدة أو حكايات عن بعض الشيوخ، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وقال ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى: الواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم، فالنبي واحد، والقرآن واحد، والدين واحد، والرب واحد، فالواجب على الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم، وأن لا يطيعوا إلا الرسول، وأن لا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه، ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله، فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض، يعني لابد من الاختلاف ولكنه يقل. قال: ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة والحديث، فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم، لما بنوا على هذا الأصل، أي اتباع الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. وكلما كانت الفرقة عن الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر، فإن من رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدري أين يذهب، كما قال الله عز وجل: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، انتهى. بل إنما أوجب فتنة وفرقة ليس من الدين، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين. المعنى أن من حكم الدين فإن الدين يأتي بالوحدة والاجتماع والاتفاق، والدين يطرد الفتن ويبعدها عن المسلمين. لذا العمل بنصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة سبب للاجتماع، وما كانت السنة أبدا سببا للفرقة، وما كانت السنة أبدا سببا للفتنة. ومحمد فرق بين الناس، فرق بين الحق والباطل، وليس فرقا بين أهل الحق. فإن من تفرق عن السنة فإنما هو على الباطل. لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين، سواء كان قولا أو فعلا. ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة، ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان كذاك وأما إن كان ذاك أيضا متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده، وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. إخواني، إن هذا النقل فيه فائدة عظيمة لنا، وهي أن ندعو إلى الحق، وأن نحذر من الباطل، وأن نصبر في زمن الفتن فلا نخوض فيها. فإن أمرنا بالمعروف والحق، ونهينا عن المنكر والباطل، وتكلم فينا وظلمنا من ظلمنا، فلا نشتغل بالرد عليه، لأننا ندعو إلى الله ولا ندعو إلى أنفسنا. والله سينصرنا اليوم أو غدا. لذلك من الخطأ أن ينتصر الإنسان لنفسه، وأن يقيم الدنيا ولا يقعدها إذا أخطأ عليه بعض الفضلاء، بل يصبر على إخوانه، لأن فعله إما عن جهل وإما عن ظلم، متأول أو غير متأول، فالله يغفر لنا جميعا. أيضا إخواني بارك الله فيكم، من الأمور المهمة التي نعلمها في باب الحق والباطل مسألة مهمة جدا يقع فيها الخطأ كثيرا، ألا وهي أنه من وضح له الحق فليقل به ولا يسعه التقليد. بعض الشباب السلفي، بل بعض حتى طلبة العلم للأسف الشديد، يقف على الحق ويقف على الباطل، ولكن لا يقول بالحق، فيقول: أنا مع فلان وفلان. طيب يا أخي الكريم، فلان وفلان من أهل العلم لهم عذرهم، إذ جهلوا الحق، لا يظن بهم أنهم علموا الحق فخالفوه، لكن أنت ما عذرك؟ وقد علمت الحق، فما عذرك عند الله عز وجل؟ لذلك قال الذهبي رحمه الله تعالى لطالب العلم الذي اتضح له الحق: انظروا ماذا قال وتأملوا فيما ذكر. قال: فمتى وضح له الحق في مسألة وثبت فيها النص وعمل بها أحد الأئمة الأعلام كأبي حنيفة مثلا، أو كمالك أو الثوري أو الأوزاعي أو الشافعي وأبي عبيد وأحمد وإسحاق، قال: فليتبع فيها الحق ولا يسلك الرخص، وليتورع ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة، ولا يسعه فيها بعد قيام الحجة عليه تقليد. هكذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى مبينا الموقف الصحيح لمن ظهر له الحق ولمن تبين له الحق أن يعمل به وأن يتبعه، وأن لا يسلك الرخص بأن يقول مثلا: لم يبلغه علمي، لعل الإمام عنده نص لم أقف عليه، لعله، أو مثلا كما يقول البعض: أنا لا أفهم النصوص. لا شك أن هذه كلها لمن ظهر له الحق واستبان له الباطل، أن هذا كله لا يعذر عليه. فقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى يبين فيه الواجب على طالب العلم. ثم أيضا إخواني، مما يجب أن نعلمه في باب الحق والباطل أنه لا يجوز رد الحق بالجهل، لا يجوز رد الحق بالجهل. ومعنى هذه الفائدة أنه لا يجوز لك أن تعترض على مسألة ما وأنت تجهل الحكم، فإنك قد ترد الحق بجهلك. وانظروا وتأملوا ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه، ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه حين قال: من كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم، فإن الله قال لنبيه: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. فمن كان عنده علم فليقل به، ومن لم يكن عنده علم فليسكت ولا يخض في المسائل حتى لا يرد الحق بجهله. لذلك قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين: من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه فهو مجنون. وقال ابن سيرين: لأن يموت الرجل جاهلا خير له لأن يموت الرجل جاهلا خير له من أن يقول ما لا يعلم. وقال القاسم: من إكرام الرجل نفسه أن لا يقول إلا ما أحاط به علمه. وقال: يا أهل العراق، والله لا نعلم كثيرا مما تسألوننا عنه، ولئن يعيش الرجل جاهلا إلا أن يعلم ما فرض الله عليه خير له من أن يقول على الله ورسوله ما لا يعلم. لذلك إخواني بارك الله فيكم، كم وكم نسمع من بعض الإخوة هدانا الله وإياهم للصواب أنهم قد يردون الحق بالجدال والمراء والاعتراض، ثم تسأله: هل عندك علم بهذه المسألة؟ لا ما عندي علم. طيب لماذا تجادل وتخوض؟ قال: الشيخ الفلاني قال كذا. هل الشيخ الفلاني هو حجة ودليل وبرهان من حيث هو؟ لا، الحجة والبرهان والدليل في قال الله قال رسوله قال الصحابة. لذلك لما اعترض أبو حيان على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بكلام سيبويه إمام النحو رحمة الله عليهم جميعا، اعترض عليه بكلام سيبويه وقال قال سيبويه في كتابه الكتاب كذا وكذا، فقال له شيخ الإسلام مقولته المشهورة: وهل سيبويه نبي؟ يعني لا يجب علينا أن نتبع أي إمام في كل قوله، إنما الذي يتبع الإمام وإنما يتبع في كل قوله هو رسولنا صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. لذلك إخواني، هذا من الأمر الذي أؤكد عليه وأذكر نفسي وإياكم به، أن لا تقعوا في هذا المزلق. إن علمت الحجة والبرهان فقل بها، وإن لم تعلمها فلا تخض فيها، فلا تخض فيها. لذلك إخواني نص أهل العلم على أنه يحرم على المتكلم أن يتكلم في دين الله بلا علم، وأنه إن تكلم بلا علم فهو آثم. لذلك علينا جميعا أن نحفظ أنفسنا من هذا الأمر. والله فلان وفلان من المشايخ الذي قد تدافع عنهم لا ينفعونك عند الله عز وجل، بل يتبرؤون من فعلك هذا، فإن الأئمة أئمة السنة وعلماء السنة كلهم يقولون وينصون على تلكم المسألة العظيمة، وهي قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي، كما قاله الشافعي. وقولهم: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما المعنى ولماذا؟ أما المعنى فكل عالم يؤخذ من قوله أي الموافق للحق، ويرد من قوله أي المخالف للحق، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله كله يؤخذ ولا يرد. قوله صلى الله عليه وسلم كله يؤخذ، الذي بينه لنا صلى الله عليه وسلم ولم ينسخ، فإنه كله يؤخذ على ما كان عليه سلف الأمة رضوان الله عليهم. لماذا لا نتبع العلماء في كل ما يقولونه، ولماذا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله؟ الجواب سهل جدا، أن العلماء رحمة الله عليهم جميعا وحفظ الله الأحياء منهم أنهم بشر، وأنهم يصيبون ويخطئون، وليسوا بأنبياء وليسوا برسل، إنما هم ورثة الأنبياء، فما أصابوا فيه الحق اتبعناه، وما أخطأوا فيه الحق لم نتبعهم، ولهم عذر في ذلك، لهم أجر واحد إن أخطأوا، ولهم أجران إن أصابوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. ما معنى الحديث؟ معناه إن أصاب له أجران: أجر لإصابته الحق، وأجر لاجتهاده. وأما إن أخطأ فله أجر واحد لأنه اجتهد، وليس له أجر ثاني لأنه لم يصب الحق. لكن نفهم منه أيضا أنه لا يأثم لأنه بذل وسعه. هذا العلماء. طيب لماذا نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شأنه عليه الصلاة والسلام؟ لأنه رسول من الله، بشر أوحى إليه الله عز وجل، كما قال عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال حسان بن عطية: كنا نرى أن جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل بالوحي. وكذا نتبع ما كان عليه سلف الأمة مما اجتمعوا عليه ومما فهموه في هذا الدين، لأن الشرع أمرنا بذلك، وجعل الحق فيما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى غير ذلك من الأدلة. لذا إخواني بارك الله فيكم، جاءت الآية الصريحة الواضحة البينة، وهي قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فجاءت القاعدة السلفية بعدم التقدم على الله عز وجل وعلى رسوله. ما المعنى؟ قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: أي لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وأيضا قال: نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه. والقول الجامع في معنى الآية: لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يفعل، انتهى. وبعد موته صلى الله عليه وسلم فنحن نرجع إلى السنة، فنحن نرجع إلى سنته صلى الله عليه وسلم، كما بيّن ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى. كما بيّن ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى أن تقديم الهوى على الشرع قد يكون سببا للضلال، حيث قال: وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن القيم: فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم، فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به صلى الله عليه وسلم ورفعها عليه؟ أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم؟ انتهى. وقال شيخنا الإمام ربيع بن هادي عمير المدخلي حفظه الله تعالى، وتأملوا ما قال: قال: إذا اختلف عالمان، عالم عنده الدليل وعالم ليس معه دليل، إذا أخذت بالدليل فأنت احتكمت إلى الله، وإذا رفضت الدليل فأنت رافض للحق والدليل، وهذا أمر خطير جدا، وقد يقع صاحبه في الكفر إذا عرف الدليل وتركه تعلقا بقول فلان وفلان، قد يقع في الكفر والعناد بالله، فقد يقع في الكفر والعياذ بالله، لأنه رد أمر الله ورد حكم الله عز وجل بعناده وهواه، انتهى. وقال أيضا شيخنا ربيع المدخلي حفظه الله تعالى: إذا أخطأ شيخك وانتقده شيخ آخر والحق مع هذا الشيخ الآخر، كن مع هذا الآخر وانصح شيخك ولا تتعصب له، انتهى. والمعنى: كن مع الشيخ الآخر الذي على الحق وانصح شيخك الذي قال قولا خلاف الحق ولا تتعصب لشيخك، لأن التعصب لغير الحق سبب للضلال. إخواني، إن الحق لا تعلق له بالقلة والكثرة. قال الألباني رحمه الله تعالى، قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى بعد أن أورد حديثا: ما صدق نبي من الأنبياء ما صدقت، يعني ما اتبع نبي ما اتبعت، يعني كثرة الأتباع، إن من الأنبياء من لم يصدقه من أمته إلا رجل واحد. ثم أورد حديث ابن عباس: وفيه يأتي النبي معه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي ليس معه أحد. فعلق عليه الألباني رحمه الله تعالى، وتأملوا قول إمام هذا السنة، قال رحمه الله: وفي الحديث، قال: وفي الحديث دليل واضح على أن الكثرة، على أن كثرة الأتباع وقلتهم ليست معيارا لمعرفة كون الداعية على حق أو باطل. فهؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع كونهم مع كون دعوتهم واحدة ودينهم واحدا فقد اختلفوا من حيث عدد أتباعهم قلة وكثرة، حتى كان فيهم من لم يصدقه إلا رجل واحد بل ومن ليس معه أحد. ففي ذلك عبرة بالغة للداعية والمدعوين في هذا العصر، فالداعية عليه أن يتذكر هذه الحقيقة ويمضي قدما في سبيل الدعوة إلى الله، ولا يبالي بقلة المستجيبين له، لأنه ليس عليه إلا البلاغ المبين، وله أسوة حسنة بالأنبياء السابقين. انتهى. لذلك إخواني، بيّن العلماء قاعدتهم العظيمة والتي كلنا يتذكرها ويعلمها، إلا يعني ولا تخفى على الكثير منا. ما هي هذه القاعدة التي يدندن حولها العلماء؟ هذه القاعدة هي قولهم أن الحق لا يعلق بالرجال. اعرف الحق تعرف أهله. وأكتفي هنا، لأن هذه القاعدة معلومة، أكتفي بقول شيخنا الإمام الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، حينما قال معلقا ومفسرا لقوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال بهداهم ولم يقل بهم، لأن العبرة بالمنهج لا بالأشخاص. فلا تتعصب لداعية ولا لمصلح إن حاد عن الحق، فإن الحق ليس بكثرة الرجال وإنما بموافقة الكتاب والسنة، أو كما قال رحمه الله تعالى. هكذا بين هذا الإمام السلفي رحمه الله رحمة واسعة هذه المسألة بهذه الألفاظ الموجزة، أن العبرة بالمنهج لا بالأشخاص، وأن الحق ليس بكثرة الرجال وإنما الحق بموافقة الكتاب والسنة. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه تلك العبارة العظيمة: الحق جماعة وإن كنت وحدك. فالإمام العثيمين رحمه الله تعالى بيّن لنا أن الحق لا يتعلق بالكثرة، وأن الحق بموافقة الحق وليس بالأشخاص. وابن مسعود الصحابي الجليل الإمام الحبر رضي الله عنه عن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الحق أو من كان على الحق فهو أمة وهو جماعة، لأنه مع الحق، لأنه مع الله سبحانه وتعالى بما أمر وما شرع وما أوجب علينا. إخواني، أيضا من القواعد التي ينبغي لنا أن نتنبه لها أن الحق واحد لا يتعدد، أن الحق واحد لا يتعدد. قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في بيان هذه المسألة، قال: لا حرج على المسلم، قال في رد قول من يقول، قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى في رد من يقول: لا حرج على المسلم أن يأخذ يعني من أقوال العلماء من أيها ما شاء ويدع ما شاء، إذ الكل شرع. قال: وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث الباطل: اختلاف أمتي رحمة، وكثيرا ما سمعناهم يستدلون به على ذلك، ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقولهم: إن الاختلاف إنما كان رحمة لأن فيه توسعة على الأمة. قال الشيخ الألباني: ومع أن هذا التعليل مخالف لصريح الآيات المتقدمة وفحوى كلمات الأئمة السابقة التي فيها كل يؤخذ من قوله ويرد، والتي فيها إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقول الإمام أحمد رحمه الله: لا تأخذ عني ولا عن مالك ولا عن أبي حنيفة وخذ من حيث أخذنا، قال: وفحوى كلمات الأئمة السابقة، فقد جاء النص عن بعضهم برده. قال ابن القاسم: سمعت مالكا والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما قال ناس فيه توسعة، ليس كذلك، إنما خطأ وصواب. وقال أشهب: سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراه من ذلك في سعة؟ فقال: لا والله، حتى يصيب الحق، ما الحق إلا واحد، قولان مختلفان يكونان صوابا جميعا، ما الحق والصواب إلا واحدا. إذن انتهى. إذن هذه مسألة مهمة، لا يأتي إنسان ويقول إن اختلاف العلماء لا يوجب التفرق، لا يوجب الردود، ولا يوجب أن ينكر بعضهم على بعض. لا شك أن هذا أمر مخالف للحق، لأن الحق واحد لا يتعدد. وهذه لا يعني ورد القول غير الصحيح، رد القول الخاطئ، لا يعني الطعن في العلماء، بل العلماء من أهل السنة، تحفظ كرامتهم ويحترمون، ولكن يرد الباطل، كما سيأتي إن شاء الله من قول ابن رجب رحمه الله تعالى. وقد بين العلماء أن رد الحق سبب لتغليف القلب. قال ابن قيم الجوزية في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، قال: هو جمع أغلف، وهو الداخل في غلافه، كقلف وأقلف. وهذه الغشاوة هي الأكنة التي ضربها الله على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. انتهى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: حذاري حذاري من أمرين لهما عواقب سوء، أحدهما رد الحق لمخالفته هواك، فإنك تعاقب بتقليب القلب ورد ما يرد عليك من الحق رأسا، ولا تقبله إلا إذا برز في قالب هواك. قال الله تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فعاقبهم على رد الحق أول مرة بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم بعد ذلك. قال: والثاني التهاون بالأمر إذا حضر وقته، فإنك إن تهاونت به ثبتك الله وأقعدك عن مراضيه وأوامره. انتهى. وقال ابن القيم أيضا: عقوبة من رد الحق أو أعرض عنه فلم يقبله، فإنه يصرف عنه ويحال بينه وبينه ويقلب قلبه عنه. وأيضا ذكر أهل العلم أن من عارض الحق فإن عقله يفسد. قال ابن القيم الجوزية في الصواعق المرسلة: ما عارض أحد الوحي بعقله إلا أفسد الله عليه عقله حتى يقول ما يضحك منه العقلاء. عباد الله، إن مسألة الحق هي أصل من أصول هذا الدين. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: الدين مبني على أصلين، الحق والصبر، وهما المذكوران في قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولما كان المطلوب من العبد هو العمل بالحق في نفسه وتنفيذه في الناس، وكان هذا هو حقيقة الشكر، لم يمكنه ذلك إلا بالصبر عليه، فكان الصبر نصف الإيمان، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى. وقد ذكر ابن القيم الجوزية أيضا أن الناس بحسب معرفة الحق والعمل به على أنواع، فقال: انقسم الناس بحسب معرفة الحق والعمل به إلى أقسام ثلاثة، لأن العبد إما أن يكون عالما بالحق، هذا قسم، وإما جاهلا به، هذا قسم، والعالم بالحق إما أن يكون عاملا بموجبه أو مخالفا له، فهذه أقسام المكلفين لا يخرجون عنها البتة. فالعالم بالحق العامل به هو المنعم عليه، وهو الذي زكى نفسه بالعلم النافع والعمل الصالح، وهو المفلح، قد أفلح من زكاها. والعالم به المتبع، والعالم به أي بالحق المتبع هواه هو المغضوب عليه، والجاهل بالحق هو الضال، والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل، والضال مغضوب عليه لضلاله عن العلم الموجب للعمل، فكل منهما ضال مغضوب عليه، ولكن تارك العمل بالحق بعد معرفته أولى بوصف الغضب وأحق به. ومن هنا كان اليهود أحق به وهم متغلظ في حقهم وهو متغلظ في حقهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ومن هنا بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من لا يعمل بالحق ولا يزن أقواله وأفعاله بالحق فإن ميزانه ميزان مائل معوج، باطل أو ظالم أو جاهل. من المسائل المهمة التي أريد أن أنبه عليها وقد أطلت عليكم، ولكن الموضوع كما ذكرت في أول كلمتي موضوع مهم، لأنه كما يقال موضوع الساعة. فكم نرى من التخبطات، وكم نرى من الانحرافات، وكم نرى من تضييع الحق ونصرة الباطل لعدم معرفة هذه المسألة. ومنها مسألة أنه لا يجوز رد الحق لأنه صدر من إنسان تبغضه. قال ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: كما أن من تواضع لله رفعه، فكذلك من تكبر عن الانقياد للحق أذله الله ووضعه وصغره وحقره. ومن تكبر عن الانقياد للحق ولو جاءه على يد صغير أو من يبغضه أو يعاديه فإنما تكبره على الله، فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله. فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه، والله أعلم. أقول إخواني، تأملوا قول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: ولو جاءه على يد صغير. يعني بعض الناس نسمعهم يقول فلان ليس من العلماء الكبار، فلان من الصغار، هذا ليس منهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح إذا جاءهم القول وبلغهم نظروا حق أم باطل، فإن كان حقا قالوا به وإن كان باطلا ردوه. أما أن تعلق الحق أو أن تعلق قبول الحق بأن جاء من الكبار فيقبل وجاء من الصغار فيرد، فقد يقول الكبار قولا غير صحيح فتنصر الباطل، وقد يقول الصغير قولا صحيحا فترد الحق. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن هذا المسلك مسلك خطير. وكذا قول بعضهم فلان من العلماء الكبار على العين والرأس، نحبهم ونحترمهم ونقدرهم، ولكن الحق أحب إلينا، الحق أكبر من كل من خالفه، الحق ننصره ولا ننصر أنفسنا. ولعلي أختم كلمتي هذه بقضيتين: القضية الأولى في تقرير هذا الأمر، وهو ما قاله ابن رجب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وتأملوا ما قاله. قال: فأما مخالفة بعض أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ من غير عمد مع الاجتهاد على متابعته فهذا يقع كثيرا من أعيان الأمة من علمائها وصلحائها، ولا إثم فيه. يعني العالم إذا اجتهد فأخطأ لا إثم عليه، بل صاحبه إذا اجتهد فله أجر على اجتهاده وخطأه موضوع عنه. ومع هذا تأملوا، فلا يمنع ذلك من علم أمر الرسول صلى الله عليه وسلم نصيحة لله ولرسوله ولعامة المسلمين، لا يمنع ذلك من عظمة من خالف أمره خطأ. وهب أن هذا المخالف عظيم له قدر وجليل وهو محبوب للمؤمنين، إلا أن انتبهوا، هذه قاعدة عظيمة من كلام ابن رجب، إلا أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم على حقه، يعني من حق ذاك العالم، وهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. يقال لك هذا الكلام خلاف الحق، لا، قاله فلان وفلان من المشايخ الكبار، يعني فلان أكيد يعرف الحق، نحن لسنا أعلم منه. هذا قول المقلدة، هذا قول المتعصبة، هذا قول الحزبيين، ليس قول السلفيين. قول السلفيين إذا جاءهم الأمر من الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، إذا جاءهم الحق أن يسلموا له، لا يعارضوهم بأهواء، لا يعارضوه بأهوائهم، ولا يعارضوه بالتعصب واتباع الباطل. قال: فالواجب على كل من بلغه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم. هذا خلاف، يعني تأملوا، بعض الناس لما ترد قول عالم خلاف الحق: الله أنت تطعن في فلان وأنت تبدع فيه. يا أخي ما طعنت فيه ولا بدعت فيه، لكن هذا القول خلاف الحق، والصواب في كذا وكذا. هل قلت فلان مبتدع؟ هل قلت فلان ضال؟ لا. كيف ترد على العالم الكبير؟ يعني العالم الكبير لما يخالف الحق هو أكبر من الحق؟ يا إخوان، أين عقولنا؟ أين عقولنا التي أمرنا الله عز وجل أن نتدبر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نعمل بها؟ كيف نقع في هذه الأمور وهذه المزالق؟ تأتي وتقول له الحق في كذا، يقول لي يعني أنت أفهم من فلان؟ أنت أعلم من فلان؟ لا شك أن هذه شبهة شيطانية، وأن هذه نزغة شيطانية ينبغي على السلفيين أن يجتنبوها. قال ابن رجب: فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وعرفه أن يبينه للأمة وينصح لهم ويأمرهم باتباع أمره صلى الله عليه وسلم، وإن خالف ذلك رأي عظيم الأمة فإن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي معظم قد خالف أمره في بعض الأشياء خطأ. قال: ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم من العلماء على كل من خالف سنة صحيحة، وربما أغلظوا له في الرد لا بغضا له، بل هو محبوب عندهم، معظم في نفوسهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليهم، وأمره فوق كل أمر مخلوق. فإذا تعارض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر غيره، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى أن يقدم ويتبع، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهو كلام عظيم ومتين، علينا جميعا أن نتأمله وأن نتدبره، لأن هذا من المزالق التي نحن نعاني منها من كثير من الناس. وإن كثيرا من هؤلاء لو سكتوا والله لقل الخلاف ولقلت الفتن، يحدثون التبديع والهجر. فلان يعني تجده مثلا لا تسمع لفلان، وفلان يسلم على فلان لا تسلم عليه. يا أخي اتق الله، يا أخي اتق الله في نفسك، هذا حق، فلان مع الحق، إن دعا إليه فلماذا تحذر منه؟ وإن كان على الباطل فبين الباطل، ما هي القضية فلان معك أو عليك؟ ومن هنا يا أخي انظر إلى القاعدة السلفية التي قررها ابن رجب رحمه الله تعالى. ما هي هذه القاعدة؟ انصر الحق ولا تنصر نفسك، انصر الحق ولو كان على نفسك، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن رجب: أوصى الشافعي إذا صح الحديث في خلاف قوله أن يتبع الحديث ويترك قوله، وكان يقول: ما ناظرت أحدا فأحببت أن يخطئ، وما ناظرت أحدا فباليت أظهر الحق على لسانه أو على لسان أحد. قال ابن رجب معلقا: لأن تناظرهم كان لظهور أمر الله ورسوله، لا لظهور نفوسهم ولا الانتصار لها، انتهى. ومن هنا قال البربهاري فيما نقله عنه بعض أهل العلم: المجالسة للمناصحة فتح باب للفائدة، والمجالسة للمجادلة غلق باب للفائدة. وجاء في الحديث كما سبق أن الواحد يقول الحق ولو على نفسه، وأن الواحد منا يرجع إلى الحق، وأن الواحد منا عليه أن يحذر من مخالفة الحق، فإن من خالف الحق فإن من خالف الحق متعمدا فإنه يعني قد يضل، بل هو ضال مضل، كما قال ابن رجب وابن تيمية وغيرهما من أهل العلم عليهم رحمة الله عز وجل. لذلك إخواني، قل رد الحق ورد ونصرة الباطل في عهد السلف. لماذا؟ بينه ابن رجب رحمه الله تعالى. ما قال السبب في ذلك؟ أن زمن السلف كان العلم فيه ظاهرا والجهل فيه قليل، فلذا كان الحق فيه منصورا. إخواني، مسألة الحق والباطل طويلة وطويلة جدا، وإنما يعني ذكرت لكم بعض المسائل وبعض الأمور المهمة. ومن المسائل المهمة التي أذكرها سريعا وهي معلومة لدينا، أن لا نكون كاليهود والنصارى الذين كتموا الحق وألبسوا الحق بالباطل. ومن المسائل التي ينبغي لنا أن نتعلمها هي قبول الحق من قائله كائنا من كان كما سبق، وأيضا كما بين ابن قيم الجوزية أن من يقبل الحق فقلبه صحيح سليم، وأن من لا يقبل الحق فقلبه ميت قاسي، فقلبه ميت قاسي. بل بين ابن القيم الجوزية أن الله عز وجل فطر قلوب العباد على قبول الحق والانقياد له والطمأنينة به والسكون إليه ومحبته، وفطرها على بغض الكذب والباطل والنفور عنه والريبة به وعدم السكون إليه. ولو بقيت الفطر على حالها لما آثرت على الحق سواه، ولما سكنت إلا إليه، ولا اطمأنت إلا به، ولا أحبت غيره. وبين أيضا ابن قيم الجوزية وغيره من أهل العلم أن سبب رد الحق والعمل بالباطل إما الجهل وإما الهوى وإما العصبية وإما غير ذلك من الأمور. أسأل الله عز وجل في ختام هذه الكلمة أن ينفعني وإياكم بما سمعنا، وأن يكون حجة لنا لا حجة علينا. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يهدينا إلى الحق والعمل به، وأن يميتنا على الحق، إنه قريب سميع الدعاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأعتذر إخواني عن الإطالة، لكن هذه من المسائل المهمة. والحمد لله رب العالمين. وإياكم حياكم الله. ما شاء الله، حياكم الله، وحيا الله أخانا أبا الفضل محمد ابن عمر الليبي، فهو من إخواننا السلفيين من طلاب العلم، وقد زكاه الشيخ ربيع المدخلي مرات ومرات، ونصح الشباب بأخذ العلم منه. فاستفيدوا بارك الله فيكم من أخيكم أبي الفضل، جزاكم الله خيرا. نعم، حياكم الله وبارك الله فيكم ويحفظكم جميعا. حياكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.